ايه الشهادة
الميراث
الديات الديات إيه اللي نسميها الضارة الديات
لا
لا
تكون
خمسة العطية في خلاف على القول الراجح المسألة في خلاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه باب في الكفارة قبل الحنث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح أخرجه مسلم. يعني سبق الكلام على هذه المسألة وأنه يجوز لمن أراد الحنث أن يكفر قبل الحنث ويجوز أن يكفر بعده، وسبق التفصيل في هذه المسألة. باب في الاستثناء في اليمين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث حسن، هذا حديث حسن ودلالته ظاهرة أن من استثنى فقال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله أنه لا حنث عليه، إن شاء فعل وإن شاء ترك ولا حنث عليه، لأنه علق هذا الفعل بمشيئة الله تبارك وتعالى، فإذا لم يفعل فالله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يفعل، فلا يكون يعني لم ينقض أو يخالف ما قال، لأنه علق بالمشيئة والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. إذن هذا مخرج لمن أراد أن يحلف، هذه رخصة وهذا مخرج فرج، يعني ينبغي الإنسان أن يستثني يقول والله ما أفعل كذا إن شاء الله، وغالبا ما تكون الإيمان عند الغضب، إذا غضب على شخص قال والله ما أكلمه والله ما أزوره أو كذا، يعني شبيه بهذه الأيمان، يعني إذا غضب يقول والله ما أكلم فلان إن شاء الله، يستثني حتى لا يلزمه شيء إذا رجع. في بعض رواية الحديث فإن شاء فعل من حلف أو فقال إن شاء الله، فإن شاء فعل وإن شاء ترك غير حنث، يعني ليس عليه حنث بمعنى هذا الحديث. يبيجي بالمعنى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، يعني إن قال إذا حلف وقال إن شاء الله لم يحنث هل يشترط الاتصال في اللفظ وهل تشترط النية قبل الحلف؟ هذه مسألتان، الأولى هل يشترط أن يكون الاستثناء متصلا؟ نقول نعم لا بد من هذا الشرط، لأنه لو لم يشترط لما حنث أحد، يعني لو جاز لو كان الاستثناء ينفع بعد ساعة ويوم وأكثر ولا اشترط الاتصال لم يحنث أحد، كل إنسان يحلف بعد يوم يومين شهر شهرين يقول إن شاء الله ولا يحنث، لكن لا بد من الاتصال، لكن لا يؤثر الفصل اليسير كلو قال حلف قال والله لا أكلم زيدا ثم عطس أو كح، أو قال والله لا أكلم زيدا لأنه أخطأ علي وفعل كذا وكذا إن شاء الله، قل ما دام أنه يتحدث في نفس الموضوع فإنه لا يضر الفصل بكلمات يسيرة ما دام أنه في نفس الموضوع، لكن لو سكت والله لا أكلم زيدا إن شاء الله وسكت ثم تكلم في موضوع آخر قال سأسافر وغدا إن شاء الله إلى مكة وأخذ لي عمرة وكذا ثم رجع قال إن شاء الله هنا قطع الاتصال. إذن الذي استثنى هو الأمر الطارئ الذي بدون اختياره كما لو عطس أو كح أو سعل أو نحو ذلك، والثاني ما دام أنه في نفس الموضوع الذي حلف عنه، والفصل يسير في نفس الموضوع، هذا لا يؤثر. والله لا أكلم زيد لأنه ظلمني ثم قال إن شاء الله، هنا لا يضر الفصل اليسير. أما قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، ما معنى الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، ما معناها؟ معناها أنك إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقله ولو بعد مدة. أليس في هذا دليل على أنه لا يشترط الاتصال أم لا؟ كيف نوجه إذن هذه الآية؟ إذن هذا في غير القسم، هذا في غير القسم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله واذكر ربك إذا نسيت. إذن هنا في غير القسم. لا استدلال بالآية على أنه يجوز أن يستثني ولو بعد مدة إذا تذكر، لأن الآية ليست في القسم، الآية في الخبر ولا تقولن لشيء. وهذا الاستثناء رجوع عن الخطأ الذي وقع فيه، يعني كأنه تكفير عن هذا الخطأ، لأنه لا يجوز الإنسان يقول والله، لأن يقول سأسافر غدا إلى مكة ولا يقول إن شاء الله، هذا ما يجوز. ولا تقول النهي، فإذا وقع في الخطأ يكفره ولو بعد ساعة أو يوم أو أكثر. إذا تذكر يقول سأسافر إن شاء الله، سأسافر مكة غدا إن شاء الله، أو في اليوم الفلاني إن شاء الله، هذا لتدارك ما وقع من المحرم ولا علاقة له بالقسم. طيب في مسألة أخرى، لو قال هذا الشخص أو لو سأل قال قائل إذا كان الخبر المحض لا يجوز أن يقوله بدون استثناء، فكيف بالحلف المؤكد؟ يعني الآن إذا قلنا أنه لا يجوز أن يقول سأسافر غدا إلى مكة، هذا ما يجوز. طيب لو قال والله لأسافرن غدا إلى مكة، هذا الآن أشد، هذا مؤكد بالقسم. لماذا نقول يجوز الأول ولا يجوز الأول الخبر ويجوز القسم؟ هذا قد يورد مورد، فما الجواب عنه؟ نعم صحيح. يقولون لأنه في القسم يخبر عن عزمه، يخبر عن عزمه أنه عازم وأنه التزم هذا الأمر، ولذلك تجب عليه كفارة. وأما الخبر فهو يخبر أنه سيذهب ولا يدري هل يذهب أم لا، كأنه في القسم يقول والله إني عازم، هذا هو مدلول القسم، كأنه يقول والله إني عازم أن أذهب غدا إلى مكة، وصادق عازم، هو عازم. لكن الخبر يقول سأسافر غدا إلى مكة، هذا الخبر عما سيقع ولا يدري هل يقع أم لا. إذن فرق بين الأمرين، هذا الآن يخبر عن عزمه وصادق عازم أو غير صادق، كان صادقا سلم وكان غير صادق عليه كفارة، والآن يخبر عن عزمه. أما هذا فهو يخبر عن الواقع، سيسافر غدا ولا يدري هل سيسافر أم لا. إذن تبين الفرق. ولذلك يقولون لو حلف على غالب ظنه ليس عليه إثم، لأنه كأنه يقول والله إني لا أعلم هذا كذا، وهو يعلمه صحيح، ولكن هذا العلم صار خاطئا، مثل الذي قال والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر إليه منا، وهو لا شك أنه لا يدري جزما، يعني لم يبحث في المدينة ويعلم أنه أفقر واحد، قاله على ماذا؟ بناء على غلبة ظنه. قد يكون مصيبا قد يكون مخطئا، لكنه لو أخطأ فليس عليه شيء لأنه قاله غلبة ظن، كما حلف عمر رضي الله عنه عند النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن صياد هو الدجال، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه ليس هو، لكنه حلف على علمه، يحلف يعني أنه يعلم أنه الدجال، وهذا العلم قد يكون صحيحا وقد يكون خاطئا. بقي المسألة الثانية وهي هل تشترط النية؟ يعني شخص قال والله لو سافرنا غدا إلى مكة ولم ينوي، لكن ذكر واحد في المجلس قال قل إن شاء الله يا أخي، وما نوى لأنه ذكر بها فلم ينوها حين ابتداء القسم، ثم قال إن شاء الله لما ذكر، هل تنفع؟ هل ينفع الاستثناء بدون نية ولا لا بد أن ينويه قبل أن ينشئ القسم؟ هذه مسألة نية استثناء، يعني ما في نية يستثني، حتى ذكره بعض الحاضرين لما أقسم والله لكذا قال قل إن شاء الله فقال إن شاء الله، هل تشترط النية أم لا؟ هذه محل خلاف، والراجح أنها لا تشترط، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الشيخان في قصة سليمان عليه السلام، لأنه قال والله لأطوفن الليلة على 90، في رواية 100 امرأة كلهن تأتي بغلام يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه أو الملك قل إن شاء الله، فنسي ولم يقل، فلم تأتي واحدة منهن بشيء إلا واحدة جاءت بشق إنسان، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث في قسمه ولا كان دركا له في حاجته. شوف الآن قال لو قال إن شاء الله لم يحنث، مع أنه ذكر ومع ذلك لم يقل نسي، فهذا يدل على أن النية ليست بشرط، لأن يظهر من حال سليمان عليه السلام أنه لم ينوي، ولو كان نوى لقال وذكره صاحبه أو الملك، فلو أخذ بتذكيره لم يحنث، هذا دليل واضح على أنه لا تشترط النية. طيب الآن واضح لنا صورة اليمين والاستثناء في اليمين الآن واضحة، لكن لو قال قائل هل ينسحب هذا على النذر؟ نحن في باب الأيمان والنذور، هل ينسحب على النذر؟ قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأصومن شهرا إن شاء الله، هل نقول باب واحد وأنه ينسحب على النذر أم أنه خاص باليمين؟ ينسحب عليه، نقول نعم ينسحب عليه، ينسحب عليه لأنه كله إلزام، هذا ألزم نفسه عن طريق القسم وهذا ألزم نفسه عن طريق النذر، كفارة النذر كفارة يمين، فبينهما تشابه في بعض الأحكام، فالظاهر أنه يكون كاليمين، ذكره العلماء ذكره صاحب الرضي المربع قال لو استثنى في يمين أو نذر ذكر النذر معه، هذا هو الظاهر أنه مثل اليمين. طيب لو قال علي الطلاق وجعلناها يمينا، لأن علي الطلاق هذه محل خلاف، لو قال علي الطلاق تدخل يلزم على واحد قال تفضل، قال لا لا قال علي الطلاق أن تدخل ولم يدخل وقال إن شاء الله، قال علي الطلاق إن شاء الله أنك تدخل، لأنه مو مناسب الطلاق إن شاء الله مع الطلاق مكروه، وإن شاء الله يؤتى بها لترجي وتحقيق الأمر، لكن لو قال علي الطلاق إن شاء الله أنك تدخل هل ينفع ولا ما ينفع؟ ها في خلاف، لكن الراجح أنه ينفع إذا جعلناه يمينا. لو قال لك الآن شخص قال هكذا علي الطلاق تدخل ولم يدخل، بماذا تفتيه؟ يقع الطلاق ولا كفارة يمين؟ على الصحيح كفارة يمين، لأنه لا علاقة له، لا علاقة للدخول بوقوع الطلاق، إذن ما قصده حينما قال هذا، حينما قال هذا الكلام؟ لا شك أن قصده الإلزام، ولا ما له علاقة طلاق الزوج بالدخول أو عدم الدخول، ما له علاقة. يعني إذا لم يدخل هل يكون غاضب على زوجته وأن امرأة سوء طلقها؟ ما له علاقة، الزوجة لا علاقة لها بالدخول من عدمه. اللي فيه تفصيل إذا قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق، هذا الآن له علاقة. قد يكون تكون نيته أن إن خرجت فهي امرأة سوء وعاصية ولا يريدها زوجة، وقد يحتمل أنه أراد المنع، فهذا يرجع في لنيته على القول الصحيح. والجمهور العلم أنه يقع، يرون يقع لأنه يرونه تعليقا محضا، لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه على حسب نيته، وهذا أصح. يعني فعلا هو في تفصيل، قد يقول هذا الشخص أنا أنوي أنها إن خرجت أنها امرأة سوء ولا يمكن أن أبقى معها، لأن امرأة عاصية، امرأة سيئة لا تصلح لي، إذن هذه يقع هذا طلاق. وإذا قال لا الخروج أمر سهل، هي قالت بروح أزور أختي وأنا صممت قلت لا لا تروحين اليوم، يريدها في غرض معين أو في شغل، وهي أصرت أختها عندها ضيوف وتريد أن تذهب، يحصل هذا كثيرا بين الأزواج، قالت لا أنا أختي اليوم لازم علي لازم أروح لها، قال إن رحت لأختك فأنت طالق. ولما رجعنا لسألنا قال أبدا ذهاب لأختي أمر سهل، ولا لا يمكن أطلق من أجل هذه المسألة، لكن أنا الشيطان حضر وأردت أن ينتصر لنفسي عشان ما تكسر كلمتي، لكن ذهاب لأختها أمر سهل، ولا أريد أن أطلقها لأجل هذا الأمر، أنا أمر تافه. هذا وشفته هذا يفتى بأنه كفارة يمين، هذا يفتى بأنه كفارة يمين. ما الدليل؟ لو قال ما الدليل على أن نجعله كفارة يمين ولا نجعله طلاقا؟ أولا نقول إن رجعنا لنيته فإذا هو يريد الإلزام، ثم ننظر في الأدلة ونرى أنه وجد في الأدلة أن الذي يكون للإلزام يعامل معاملة اليمين، مثل التحريم، لما حرم النبي عليه الصلاة والسلام العسل الله سبحانه وتعالى أمره بماذا؟ كفارة يمين، مع أنه تحريم. يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك، لم يقل لما تحلف، لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. إذن هذا التحريم الله سبحانه وتعالى جعله يمينا، إذن على ذلك فقس. إذن كل لفظة يريد الإنسان بها الإلزام أو المنع فإنها تجعل يمينا، مثل لو قال علي الطلاق أنك تدخل، هذا يريد ماذا؟ يريد الإلزام. وقال إن كلمت فلان علي يلزمني أن أصوم سنة نذر اللجاج، هذا وش فيه؟ كفارة يمين مع أنه نذر. والطلاق كذلك، والطلاق أيضا يعني في مسألة شبيهة بالطلاق ليست في الطلاق، أفتى فيها الصحابة رضي الله عنهم أن امرأة قالت كل مالي صدقة وكل عبد لي حر إلا مفرق بينه وبين امرأته، تعني عبدا وأمة لها، غضبت عليهما، كان عندها عبد وأمة، زوجت أحدهما الآخر ثم غضبت عليهما، فقالت كل مال لي صدقة وكل عبد لي حر إلا مفرق بينه وبين امرأته، هذا الآن نذر. فسألوا جمع من الصحابة، ابن عمر وابو هريرة وضار بن عباس، ثلاثة وأربعة من الصحابة كلهم أفتوها بأن عليه كفارة يمين، هذا دليل أن نذر اللجاج فيه كفارة يمين. طيب أيهما يعني أولى بكفارة اليمين، الطلاق المبغوض إلى الله ولا النذر المحبوب اللي هو الطاعة؟ هذه قالت لها نذرت صدقة وعتق، هذه أمور محبوبة، وهذا تلفظ بالطلاق وهو أبغض وهو مبغوض إلى الله، أيما أولى بأن ينفذ؟ العتق والصدقة. فإذا كان الصحابة أفتوا أنه لا يلزمه العتق ولا تلزمها الصدقة لأنها لم ترد أن تعتق، إنما أرادت أن تلزم نفسها بالتفريق. فالذي قال علي الطلاق إن تدخل أولى بأن لا يوقع الطلاق، واضح؟ هكذا استدل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يعني إذا كان الصحابة جعلوا الصدقة والعتق غير لازمة لأنه لم يرد الصدقة والعتق إنما أراد الإلزام، فكذلك هذا لم يرد الطلاق وإنما أراد المنع، يمنع زوجته إن خرجتي فأنت طالق، أو قال إن دخلت إن لم تدخل عليه الطلاق إن تدخل. كل هذه الصور لم يرد بها الطلاق إنما أراد الإلزام أو المنع. إذن هذه الآن الصورة، هذه مسألة إذا حلف واستثنى في يمينه. طيب في مسائل أخرى، مثل لو قال والعياذ بالله هو يهودي إن لم يفعل كذا، إذا حلف أن يفعل ولم يفعل هذا في كفارة يمين، ولا نخليها في الباب اللي بعده الحلف بغير الله، هل في كفارة وإذا حلف غير الله، أو قال هو يهودي ونصراني، كلها تأتي في الباب اللي بعده. في حديث أبي هريرة في قصة سليمان عليه السلام قال عليه الصلاة والسلام أما لو قال إن شاء الله لم يحنث في قسمه، هذا حكم. الحكم الثاني أو الخبر الثاني قال ولكان دركا له في حاجته، دركا يعني أنه لأدرك حاجته، وفي لفظ قال أما لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. السؤال هو هل إذا قال الشخص إن شاء الله يكون درك له في حاجته على الإطلاق ولا ما يلزم؟ ما يلزم. وهذه قضية عين، يعني قصة سليمان عليه السلام قضية عين، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو قال إن شاء الله لكان سببا في حصول ما حلف عليه، لكن ليس خبرا عاما أن كل من قال إن شاء الله حصل له ما ذكر. ما الدليل؟ في دليل يدل على هذا التفريق وهو قصة موسى عليه السلام، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين، هل صبر؟ ما صبر. وذلك قال عليه الصلاة والسلام في آخر القصة كما في الصحيحين وددت لو أنه صبر، يعني موسى عليه السلام، وفي لفظ قال لو صبر لرأى من صاحبه العجب. فيعني هذا دليل، سليمان عليه السلام لو استثنى لحصل له ما أراد، موسى عليه السلام استثنى ولم يحصل له المراد. إذن الاستثناء سبب في حصول المراد لكن ليس على كل حال دائما، لكن الغالب أنه يكون سببا لحصول المراد، أولا أنه تعد مع الله تبارك وتعالى، وثانيا أنه سبب في الغالب لكنه ليس قاطعا أنه لا بد أن يحصل، في الغالب يحصل وقد لا يحصل. ثم قال باب في كراهية الحلف بغير الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر رضي الله عنه وهو يقول وأبي وأبي، يعني يحلف بأبيه، فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فقال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت به بعد ذلك ذاكرا ولا آثرا. هذا حديث في الصحيحين، يعني كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم تعظيما للآباء، فالنبي عليه الصلاة والسلام سمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه على العادة فنهى إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. عمر رضي الله عنه استجاب لهذا النهي فلم يحلف، سواء كان منشئا أو مخبرا، مع أن يقولون ذاكر الكفر أو ناقل الكفر ليس بكافر، ومع ذلك هذا يعني ورع من عمر رضي الله عنه أنه لم يذكرها لا إنشاء ولا خبرا عن غيره، مع أن المخبر عن غيره لا يتحمل ذلك الخبر، أن الناقل ليس منشئا إنما يخبر قال فلان كذا وكذا، كما نقرأ في القرآن قول إبليس قال لما أمر الله تعالى قال أأسجد لمن خلقت طينا، هذا خبر، فناقل الكفر ليس بكافر لأنه يذكر خبرا عن غيره، لكن من وراء عمر رضي الله عنه أنه لم يذكره لا منشئا ولا ناقلا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر رضي الله عنه وهو في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت. هذا حديث حسن صحيح، وكذلك الذي قبله متفق عليه. قول ليحلف حالف بالله أو ليسكت، يعني هذا ليبين أنه ليس النهي عن الحلف بالآباء فقط، إنما هو الحلف يحرم الحلف بكل مخلوق، لكنه ذكر الآباء لأن عمر رضي عنه حلف بأبيه. إذن لا يجوز إنسان يحلف بغير الله تبارك وتعالى، إما أن يحلف باسم من أسماء الله والله أو الرحمن أو ما شابهه، أو بصفة من صفات الله مثل أن يقول وعزة الله، أو يقول كما كان عليه الصلاة والسلام يحلف لا ومقلب القلوب، هذه صفة يجوز أن يحلف بصفة. طيب لو حلف بحياة الله وحياة الله كما يقول بعض الناس، هل يصح هذا القسم؟ نعم يصح، لأنه صفة من صفات الله، وحياة الله هذه صفة، وهكذا بقية الصفات. بكلام الله لو حلف بالقرآن والقرآن ما في معنى، لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. طيب المصحف اللي يجوز أن يحلف بالمصحف، يكون على حسب نيته، النوى بالمصحف ما فيه من القرآن فهو جائز، وإن نوى الصحف الأوراق والمداد فإنه مخلوق. لكن هل أحد يطلق المصحف ويريد الأوراق؟ ما أظن، وذلك هذا استثناء أظن لا يعني الظاهر أنه لا حاجة له، ما في أحد يقول المصحف وهو يريد الصحف الأوراق، هذا يعني ما يكون الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجل يقول لا والكعبة، فقال ابن عمر رضي الله عنهما لا يحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا حديث حسن، يعني ذكر الشارح أنه في بعض النسخ بدون الهمزة من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، فقد كفر وأشرك، هذا اللفظ المشهور كفر أو أشرك، وهو كلها صحيحة، من حلف بغير الله فقد كفر. ما وجه الكفر في الحلف بغير الله؟ نعم نقول الحلف بغير الله الحلف تعظيم، الحلف تعظيم للمحلوف به، فمن حلف بغير الله فقد جحد حق الله وجعل التعظيم لغير الله، من هذه الجهة كفر. والشرك واضح لأنه أشرك في التعظيم مع الله غيره، أن التعظيم حق لله تبارك وتعالى، وهذا جعله لبعض المخلوقين. طيب الحلف بغير الله من أي أنواع الشرك؟ هل هو أكبر أم أصغر؟ الأصل أنه أصغر، هذا الأصل، الأصل أنه أصغر، إلا لو حلف به معظما له كتعظيم الله، هذا يوجد عند من يعبد هؤلاء هذه المعبودات مما يسمونه الأولياء ونحو ذلك، يعني مثل حلف الحسين، لأنهم يجعلون له صفات الربوبية، أنه يعلم الغيب وأنه يتصرف الكون ونحو ذلك، هذا شك أنه أشرك أصلا، هو مشرك به أصلا ثم انسحب هذا الشرك على الحلف تعظيما به كتعظيم الله، بعضهم يعظم أعظم من تعظيم الله تبارك وتعالى. هذا مشهور عن الرافضة في تعظيم أئمتهم، يجعل لهم من الصفات ما هو أعظم صفات الله والعياذ بالله. إذا نقول هذا منسحب، يعني هو أشرك أولا الشرك الأكبر، ثم تفرع عنه الحلف بهذا الولي الذي جعل له صفة الربوبية. لكن الذي ما عنده الشرك الأكبر هذا، لكنه تعود يحلف بغير الله على صوفية أنه أصغر، مثل اللي يحلف بالنبي أو يحلف بالكعبة أو يحلف بوحياتك يا فلان وكذا، وحياة النعمة وما شابه ذلك، أو يحلف بالأمانة أو كذا، هذا لا ليس عنده تعظيم كتعظيم الله سبحانه وتعالى، لكن عنده نوع من التعظيم لكنه لا يصل إلى الشرك الأكبر. طيب، من حلف بغير الله هل تلزم كفارة؟ حلف قال وحياتك إني لا أزورك غدا ولم يفعل، فهل عليه كفارة أحمد؟ نقول إذا كانت منعقدة فيها كفارة، وإذا لم تنعقد ليس فيها كفارة. هل هي يمين منعقدة ولا لا؟ يعني هل هي يمين محترمة؟ لا، ليس لها حرمة، هذه معصية شرك فلا يكون لها حرمة. يعني لو قلنا يجب عليه أن يفعل لجعلناها يمين صحيحة، جعلنا لها حرمة وأنه لا يجوز أن يحنث فيها، لا، نقول هذه يمين محرمة شركية لا حرمة لها، فلا يلزمه شيء، يلزمه التوبة والاستغفار، كما قال عليه الصلاة والسلام أظن سيأتي من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله. نعم، ذكره في كلام المؤلف في حديث الصحيحين، من حلف باللات والعزة، يعني هذه أصنام المشركين وجرت عادتهم يحلفون بها تعظيما لها، من حلف باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، لأنه يعني جرح إيمانه بالشرك فيجب عليه أن يجدده بكلمة التوحيد. إذا ما عليه كفارة، إنما يلزمه أو عليه التوبة، يقول لا إله إلا الله مع التوبة والاستغفار. طيب، من حلف وقال هو يهودي إن لم يفعل كذا؟ بعض الناس عنده يعني أشياء غريبة من أجل يعني يريد أن يؤكد هذا الأمر، قال والله أخاف ما تجي بكرة، قال أنا يهودي ما جيتك بكرة، يريد أن يؤكد هذا المجيء. هل يعني إذا قال هكذا فهل عليه كفارة إن لم يأتي؟ نعامل معاملة يمين، ولا نقول كلمة محرمة كالحلف بغير الله وليس فيها كفارة؟ أيما أقرب؟ نعم، نقول هي كالحلف بغير الله، هذه كلمة لا تجوز ولا يلزم فيها كفارة، فيها التوبة والاستغفار. ورد حديث في السنن قال عليه الصلاة والسلام من حلف فقال هو يهودي فقال هو يهودي، يعني لفظ الحديث أتي به بالمعنى على أحد يخرج لفظ الحديث، يقول من حلف على ملة غير الإسلام، هكذا من حلف على ملة غير الإسلام فإن كان صادقا فهو كما قال، وإن كان كاذبا لم يرجع إلى الإسلام صادقا سالما، لم يرجع إلى الإسلام سالما، فإن كان صادقا فهو، فإن كان كاذبا فهو كما قال. يعني واحد قال هو يهودي إن لم يأتي غدا في موعد مهم، قال أخاف ما تجي بكرة، قال هو يهودي لم يأتي غدا، فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني ما جاء غدا فهو كما قال، وإن كان صادقا يعني وجاء غدا لم يرجع إلى الإسلام سالما، يعني أنه يكون عليه نقص في دينه. وهذا حقيقة مشكل، حديث صحيح لكنه فيه إشكال من حيث اللفظ، أنه إذا لم يأتي غدا هل يكون يهوديا على ظاهر الحديث؟ إذن كيف نوجه الحديث؟ فإن كان كاذبا فهو كما قال، فهو كما قال يعني يهودي، ها؟ لا، بس يقول فهو كما قال. الخيانة هذه ليست كفر، الكلام الآن ظاهر الحديث أنه يكفر. فهمت صورة المسألة. قال سيأتي، هو يهودي، لم يأتي غدا ولم يأتي غدا، يعني انطبق عليه كلامه وأنه يهودي، ها؟ يعني لازم يؤول هذا. يقولون إن قالها يعني لا يكون يهوديا إلا إذا قالها معتقدا لمعنى، أما إذا قالها لإلزام نفسه، لإلزام نفسه، يقولون الذي يلزم نفسه بهذه الكلمة يدل على بغضه لها. لماذا اختار هذه الكلمة؟ لبغضه لها. فلو قيل له أنت يهودي قال أعوذ بالله، أنا ليش جبت يهودي؟ لشدة بغضي لليهودية. فهذا الآن وكذب، كذب، هذا مثل الذي حلف ولم يفعل، يعني هو ما يريد أن يكون يهودي، لكن يريد أن يرضي هذا الشخص، لكنه غدر ولم يأتي، لكنه اختار هذه الكلمة شدة بغضه لها. إذن يحمل الحديث على من قالها وهو معتقد لمعناها، يعني من يوم يقولها وهو راضي بهذه الكلمة وأنه لن يأتي غدا، لكنه راضي بهذه الكلمة معتقدا لها، لأن الكفر لا يكون إلا عن اعتقاد، الكفر لابد فيه من اعتقاد. أما هذه الكلمة قالها وهو كاره لليهودية من أجل أن يؤكد لمن يخاطبه، هذا ما يكون يهوديا، لأن الكفر كما هو معلوم لابد أن يكون عن اعتقاد. أما إنسان مثلا يفعل شيئا ولم يعتقده فلا يخرج من الإسلام إلا مع اعتقاد، حتى الكفر الظاهر لابد معه من اعتقاد، يعني يكون عنده بغض لله ورسوله أو استهزاء بالله وبرسوله أو بالقرآن أو بالدين أو نحو ذلك، لابد أن يصحبه اعتقاد. أخذنا حديث عمر إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، نعم، ليحلف حالف بالله أو ليسكت. طيب لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في صحيح مسلم في غيره أنه حلف بأبي الرجل، قال صدق أفلح وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، حلف بأبي ذلك الرجل، كيف يوجه هذا الحلف؟ حديث صحيح، بعضهم قال يعني هذه الرواية شاذة وكذا، لكن ورد حديث آخر في مسلم أما وأبيك لتنبأن، لما سألوا عن عمل يدخله الجنة، وذكر له في الحديث هذا غير الحديث الأول، فتضعيف الحديث لا يستقيم. يعني بعض العلماء أراد أن يضعف الحديث من الطريق، لكن جاء من طريق آخر غير الأول وفيه اللفظة أما وأبيك لتنبأن، هذا ما يستقيم، تضعيف ما يستقيم. إذن كيف نجيب عن هذا الحديث؟ لكن هذا فيه إشكال أيضا، يعني لو قلنا أنه من هالباب لقلنا أن الذي تعود أن يقول والنبي أنه جائز، أنه ما يأثم لأنه تعود عليه، يفتح علينا هذا الباب ولا لا؟ يعني كثير من الناس تعود عليه، واحد قيل له لا تحلف بالنبي، يا أخي لا تحلف بالنبي، قال والنبي ما أحلف بالنبي، يبي يأكد أنه أصلا ما يستشعر وهو يقوله. أنا أقول هو آثم يحرم عليه ويجب عليه أن يعود نفسه، ولا يعذر بكونه يقول أنا متعود، لا، لكن لو إذا كل ما زل استغفر الله لا إله إلا الله، إن شاء الله هذه الكلمات لا إله إلا الله واستغفرت كفر عنه، أما أنه يسترسل معها ويقولها ما بين المرة والأخرى بحجة أنه لا يستطيع تركها، هذا غير مسلم، يجب عليه أن يجاهد نفسه وأن يتركها، وحرام في قولها حرام. لكن لو زل ثم استغفر هذا تاب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا أحسن ما قيل، في أجوبة كثيرة، أحسن ما قيل ورجح الحافظ أنه قبل النهي، قبل النهي، البراءة الأصلية قبل النهي. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا ليس في قلبه شرك، يعني نقول النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الشرك، لا، نقول في حال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها تعظيما لأبي ذاك الرجل، ولا لا؟ أصلا لا يعرفه يمكن، يعني الظاهر أنه لا يعرفه، لكن أراد أن يؤكد هذا القول، وإلا فلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقع في نفسه تعظيم لغير الله تبارك وتعالى، لكنها جرت على العادة قبل النهي لأجل تأكيد الكلام، فلا نسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك حتى لو كان الأصغر. الأنبياء معصومون من الشرك سواء كان أصغر أو أكبر، إذا كانوا معصومين من الكبائر كالزنا ونحوه فالشرك الأصغر من باب أولى، لأن المعروف عند العلماء أن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لماذا اختار هذا الحلف بغير الله كاذبا؟ معنى هذا من الكبائر، اليمين الغموس من الكبائر، لكنه يرى أن الحلف بغير الله أشد إثما من اليمين الغموس، وهذا المعروف عند العلماء أن الشرك الأصغر أشياء أعظم من كبائر الذنوب. حتى قول وديني هذا كلمة عامة، الدين كلمة عامة، لا يجوز إلا باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله. أما حلف الله سبحانه وتعالى، إقسام الله بمخلوقاته، هذا ما يقاس عليه وليس بدليل على جواز الحلف بغير الله، لأن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء، الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، فلا أقسم بالخنس والسماء والطارق نحو ذلك، هذا الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء وهو حقه، التعظيم حقه، يعظم ما يشاء تبارك وتعالى، فهذا ليس فيه دليل، لأن نحن متعبدون بتعظيم الله، أما الله فالله يفعل ما يشاء تبارك وتعالى، فليس لنا أن نقتدي بالله في هذا، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق ويفعل ما يشاء، ولكن إذا أقسم بشيء من خلقه فهو عظيم، بلش تعظيم له. والسماء والطارق، والسماء ذات الحبك، هذا تعظيم للمحلوف به، فلا أقسم بالخنس، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، تعظيم لهذه المخلوقات، فالله يفعل ما يشاء وليس بدليل على جواز حلف الإنسان بغير الله تبارك وتعالى. باب في من يحلف بالمشي ولا يستطيع. عن أنس رضي الله عنه قال: نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إن الله لغني عن مشيها، مروها فلتركب. حديث أنس رضي الله عنه حديث حسن صحيح، وهذا حديث رواه البخاري ومسلم من حديث عقبة رضي الله عنه. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيخ كبير يهادى بين ابنيه، فقال: ما بال هذا؟ قالوا: نذر يا رسول الله أن يمشي، فقال: إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه. قال: فأمره أن يركب. قال: هذا حديث صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا: إذا نذرت المرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاه. يعني هذا النذر الآن في الحديث، أن امرأة نذرت أن تمشي إلى بيت الله، يعني الآن هذه المرأة نذرت أن تمشي لبيت الله، هل هذا النذر طاعة أو نذر معصية أو نذر مباح أو ما حاله؟ هذه امرأة مثلا في المدينة قالت علي نذر أني أمشي إلى بيت الله، يعني تمشي على الأقدام، هذا مش نوع هذا النذر؟ ها ها، يعني أولا أنه في الأصل أنه نذر طاعة، يعني نذر أن تمشي لبيت الله، وهذا النذر إذا نذر إنسان يمشي لبيت الله فيجب عليه أن يذهب لبيت الله حاجا أو معتمرا، لأن المشي لبيت الله لا يكون إلا في حج عمره، لا يكون عبادة إلا في حج أو عمرة، هذا الذي يفهم من الإطلاق. قال الله عليه نذر أن يذهب إلى مكة، واحد نذر هكذا قال لله عليه نذر أني أذهب إلى مكة، وماذا يلزمه؟ يلزمه إما حج أو عمرة، يعني هذا هو التعبد من الله بالذهاب إلى بيت الله. إذن هو الأصل أنه طاعة، النذر عمرة وحج، لكن فيه معصية من جهة المشقة العظيمة التي لا يطيقها في الغالب. هذا شيخ كبير، وهذه امرأة ضعيفة لا تطيق المشي من المدينة إلى مكة. وذلك في رواية الصحيحين في لفظ الصحيح قال مروها فلتركب فلتمشي ولتركب، مروها فلتمشي ولتركب، يعني أنها تفعل ما تقدر عليه من المشي لأنه عبادة، فتمشي ما لا يشق عليها من أجل أن توفي بنذرها على الوجه الذي لا يحصل فيه مشقة. هذا يدل على أنه عبادة، المشي إلى بيت الله عبادة، وإنما لم يلزمها بالمشي لأجل المشقة. وهذا أيضا الشيخ الكبير يشق عليه المشي، ونص على العلة قال إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه، يعني تعذيب هذا كون الشيخ كبير وهذا بين ابنيه ويمشي إلى بيت الله، هذا تعذيب للنفس. ولذلك جاء في رواية أخرى في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تمشي وأن تركب وأن تهدي بدنه، وفي بعض الروايات شات، الشات هذه ما لم تأكد ما ذكر الترمذي لكن تراجع رواية الشات، لكن الثابت بدنه ذكر الحافظ وقال سنده صحيح في السنن. طيب هنا الآن، وجاء أيضا تكفر عن يمينها لكنه ضعيف في شريك القاضي، ضعيف وتكفر عن يمينها، وفي رواية تصوم 3 أيام هذا أيضا ضعيف، يعني ذكر الكفارة ضعيف. الثابت في الحديث الصحيحة في السنن الهدي، تهدي بدنة وتراجع الشات. طيب الآن ما علاقة الهدي بهذا النذر؟ بعض الناس ما يتبين له وجه ذلك، ما علاقة الأمر بالهدي في هذا النذر؟ يعني ذكر العلماء قالوا هذا إحرام دخله نقص، إحرام منذور نذرت إحراما على وجه معين ونقص ذلك الإحرام بالعجز، عجزت عن المشي من المدينة إلى الكعبة، هذا الأصل أنها تمشي من المدينة إلى أن تصل إلى الكعبة، فهذا الإحرام الأصل في أنه عبادة دخله نقص فيجبر بدم، وأمرها بأعلى أنواع الدم لجبر ذلك النقص. لكن وردت رواية الشاة، قلنا الشاة جائزة والبدنة مستحبة، الشاة مجزية وإن اختارت البدنة فهو أفضل، هذا إذا ثبتت رواية الشاة. تراجع وتركي تشوفنا رواية الشاة وجدتها. إذن هذا وجه أنه ما في كفارة يمين لأنها وفت بنذرها، هذه المرأة قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تفي بنذرها، أن تمشي قدر استطاعة وتركب وتجبر النقص، نقص الركوب، أن الركوب نقص في النذر، ونذر إحرام، هذا النذر فيه إحرام، ومعلوم أن النسك إذا نقص يجبر بدم، مثل ما ترك واجبا في الحج، ترك واجبا كالمبيت بمنى أو نحو ذلك أو الرمي أو كذا، فإنه يجبره بدم. هذا وجه يعني من ذكر الهدي. أما الصيام وكفارة يمين تكفر، هذه روايات ضعيفة لم تثبت، فنقول هذا إحرام أمرها أن توفي به، والنقص يجبر بدم، هذا واضح أنها فعلت ما نذرت، وما عجزت عنه جبر بدم. شيء إيه بس ما مشت من الميقات يا لا لا، هي الآن نذرت إحراما على هذا الوجه، نذرت أنها تمشي من الميقات إلى الكعبة، هي خلت هذا إحرام الآن طاعة، مشوا من الميقات إلى الكعبة هذا طاعة، نذرت إحراما عاليا على وجه عالي وأتت به ناقصا، دخل النقص في النسك فتجبره بدم، لأن رواية الكفارة ضعيفة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.